بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعلم فضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، وسوف نتعرض إلى مسألة من الأهمية بمكان. فقد جاءني أخ كريم من طلاب العلم يعمل طبيبا في مشفى في ألمانيا، وعرض علي مسألة كثيرا ما تعرض عليهم، خاصة ممن لديهم شبهات الملحدين، وهي قضية الهداية والإضلال. فقد خاطبه بعضهم أن الله تعالى غني ولا يحتاج إلى من يعبده، فلماذا خلقنا؟ ثم منا المؤمن ومنا الكافر، فما ذنب الكافر أن ينشأ كافرا؟ فمسلم ولد لأبوين مسلمين نشأ مسلما، وآخر ولد لأبوين كافرين فنشأ كافرا، أليس هذا من الظلم؟ هذا سؤال السائل. ثم قضية الصحة والمرض، طفل يمرض وآخر صحيح، أليس هذا من الظلم؟ وقس على ذلك الكثير من تلك الشبهات التي تثار، خاصة إذا احتكمنا إلى الأهواء وابتعدنا عن منهج الله رب العالمين، وابتعدنا عن ضوابط العقل المتدبر. فكنت مجيبا، قضية الهداية والإضلال هي قلب قضية القضاء والقدر، زل فيها من زل وضل فيها من ضل، والمعصوم من عصمه الله رب العالمين بشرعه ومنهاجه. فقلت له الجواب في نقاط. أولا، نقول للسائل: أنت خالق أم مخلوق؟ الجواب أنه مخلوق، وأن الخالق هو الله رب العالمين. إذن عرض المسألة لا يصح. لماذا؟ لأنك مخلوق وهو الخالق جل جلاله، وقد أخبرنا فقال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه المسألة الأولى، خالق لا يسأل من مخلوق خلقه، هذه مسألة أولى من مسلمات العقول الصريحة. كيف لعقل صريح يعلم أنه مخلوق أن يسأل خالقه ويعترض؟ إذن هذه المسألة في الأصل لا وجود لها من العقلاء. ثانيا، ورغم هذا نقول إن الله تعالى خلقنا لحكم جليلة، بيّن لنا بعضها في كتابه وأخفى البعض. فمن الحكمة التي أظهرها وبيّنها في قوله عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هو غني عن العبادة، نعم، لكن ليعبدون أي لمصلحتك أنت، لخيرك أنت، لسعادتك أنت. واختبرتك بجانب العبودية ليظهر صدقك من كذبك. لذا قال عز من قائل: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ودي أيضا من حكم الخلق، يعلم الله تعالى الصادق من الكاذب. وقال في سورة البقرة مبينا قضية خلق هذا الإنسان: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. لذا ننتقل إلى النقطة الثالثة، أن من صفات الخالق أنه العليم، وأنه الحكيم وأنه الرحيم. لذا فإن قضاءه وقدره يدور حول هذه الصفات. قدر من منطلق العلم فهو العليم، قضى من منطلق الرحمة فهو الرحيم، حكم من منطلق الحكمة فهو الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه بحكمة. ولذا ورد في الحديث أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم عن قصة نبي من بني إسرائيل جلس ذات يوم بالقرب من بئر ماء يتفكر في صنع الله وفي مخلوقات الله وآياته، وبينما هو كذلك إذا بفارس يمر على هذا البئر فيشرب منه شربة، ثم خرج من البئر فسقطت نقوده في البئر ولم يشعر به. انصرف الفارس، بعد قليل جاء أعربي إلى البئر فشرب وسقى غنمه، فإذا به يجد النقود فرح بها وأخذها وانصرف. بعد قليل جاء إلى البئر شيخ كبير مسن، شرب ثم جلس على كفها يلتقط أنفاسه من شدة الإعياء والتعب، أي جلس على سور البئر المحيط بها، وإذا بالفارس قد شعر بفقد النقود فعاد مسرعا إلى البئر، بحث عن النقود لم يجدها، سأل هذا الشيخ الكبير أين نقودي؟ قال لم أجد نقودا، قال بل وجدتها وأخذتها. دار بينهم النقاش، غضب الفارس وأخرج سيفه فقتل الشيخ الكبير. هنا ضج هذا النبي الكريم وقال يا رب جل لي عن الحكمة، فبين له ربه جل جلاله الحكمة مما غاب عنا. فقال هذا الفارس غصب والده مال والد الراعي، فرددنا المال إلى الوارث إلى الوريث. هذا الشيخ الكبير فيما مضى قتل والد الفارس فاقتصصنا منه. فهنا قال هذا النبي يا ربي ما أحكمك وأحلمك. ففي الحياة الدنيا أحيانا نرى صورا في ظاهرها الظلم، لكن في باطنها الرحمة وأنت لا تدري، ولها حكم جليلة جدا. فلا شك أن هناك حكمة في كل قضاء وفي كل قدر، لأن الله تعالى عليم، لأن الله تعالى رحيم، لأن الله تعالى هو الحكيم الذي يقدر الأشياء بحكمة. النقطة الرابعة، نقول لمن يزعم أن المولود في رحم الأم كتب شقيا أم سعيدا، ليس هذا من الظلم. نقول له مهلا، نسألك سؤالا واحدا، هل أنت تعلم أنك من الأشقياء أم من السعداء؟ الجواب لا يعلم الغيب إلا الله، وهذا من الغيب فأنا لا أعلمه. إذن ما دمت لا تعلم الغيب ولا تعلم أنك شقي أم سعيد، إذن نرجع إلى منهج الله عز وجل وضع لنا في كتابه وشرعه صفات للسعداء، كما وضع صفات للأشقياء، ومن حكمته انتظر خلقك على فطرة سليمة ومنحك عقلا متدبرا ولم يتركك هملا ولا سدى، ولكن أنزل الكتب وأرسل الرسل وأيد الرسل بالمعجزات والآيات وجعل لك في القلب واعظا، وواعظ الله في القلب يدعوك لفعل الخير وينهاك عن فعل الشر، وتقوية هذا الواعظ بالاستقامة على أمر الله وتزكية النفس فيقوى هذا الواعظ الوازع أو الواعظ. بعد هذا كله في كتابه بيّن لك صفات السعداء وصفات الأشقياء، فصاحب العقل الصريح يعمل إيش؟ أفعل صفات السعداء فأكون سعيد، وأتجنب صفات الأشقياء فأبتعد عن الشقاء. فين صفات السعداء؟ اقرأ سورة المؤمنين في صدره: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. افعل هذا تكون من السعداء. ما الذي منعك أن تفعل الخير؟ هذا هو السؤال. ثم تعليم الشرع كلها خير ومصلحة ونافع. يسأل النبي يوما عن البر والإثم فوضع الضابط: البر حسن الخلق، والإثم حاك في صدرك وكره أن يطلع عليه الناس. قاعده حتى عند الكافر تجد الإثم دايما يتحرج أن يراه فيه الناس إلا من انتكست فطرته وذهب حياؤه. الإثم دايما كده يتعب النفس، ويحاول صاحبه أن يتخفى عن الناس وأن يبتعد عن أنظارهم لأنه يعلم أنه إثم، بخلاف حسن الخلق هو البر. البر حسن الخلق. فانظر إلى تعاليم ربك كلها بر: يأمرك بخير ينهاك عن شر، يطالبك بحسن الخلق بالأخلاق الكريم من صدق وأمانة ووفاء. هذه كلها صفات السعداء. إذن لك عقل يتدبر فاختر، وما أجبرك مجبر على اختيار طريق من الطرق، حتى لا تتهم ربك بالظلم جل جلاله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. إذن افعل صفات الأتقياء تكن منهم، واجتنب صفات الأشقياء تبتعد عنهم. من صفات الأشقياء الزنا، السرقة، كذب، فجور، الفسق، أكل الربا، ابتعد عن هذه كلها والتي حذرك منها الإسلام. فهذه نقطة مهمة. ولذلك عندما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم فقال: ما منكم من أحد إلا وكتب مقعده من الجنة أو النار. فسأل سائل على سبيل العلم والتعلم: يا رسول الله، ففيما العمل؟ لماذا نتعب النفس في صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وصلة وجهاد تذهب فيه الأرواح ويقتل المرء فيه ويقدم روحه؟ لماذا ما دام المقعد كتب قبل أن نخلق؟ فأجابه النبي إجابة تدل على الحكمة. قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: كل ميسر لما خلق له. اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال عمر الفاروق: إذن نجتهد يا رسول الله. الله، فهنا علمنا الحكمة أن الله تعالى لا يعذب إلا باستحقاق، لأنه عدل، لا يعذب إلا من يستحق أن يعذب ويعاقب، لكن بالرحمة يرحم من يشاء ويعفو عن من يشاء سبحانه. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. إذن قضية مفروغ منها. الآيات الموجودة على مائدة الليل هذه تفسر لنا قضية القضاء والقدر، وأن الذي كتب المقادير ربطها بأسباب سبحانه وجل لأنه عدل. فقال: فأما من أعطى، أعطى أن نفذ الأمر إن جاءه عن الله أو عن رسول الله. واتقى أي اجتنب النهي وجعل بينه وبينه وقاية وستر يحفظه من الوقوع فيه كالمعاصي والمنكرات، بعد عنها. وصدق بالحسن أي صدق الخبر إن جاءه عن الله أو عن رسول الله، لأن الحسن هي لا إله إلا الله المنهج. فسنيسره لليسر، أهو ده من السعداء. افعلها النوع الثاني. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن، بخل لم ينفذ الأمر، استغنى وقع في النهي وفعل الإثم والحرام، وكذب بالحسن أي كذب الخبر إن جاء عن الله أو عن رسول الله، النتيجة العدل باهو فسنيسره للعسرة. واختر أنت، جعل لك عقلا متدبرا يختار ما يصلحه، وعلى حسب الاختيار يكون الثواب أو العقاب، بعد أن أيادك بكل ما يصونك ويمنعك من الفاحشة والانحراف. كما ذكرت، فطرة سليمة، عقل متدبر، أنزل الكتب، أرسل الرسل، أيادهم بالمعجزات والآيات، جعل في قلبك واعظا يحثك على فعل الخير ويدعوك إليه ويحذرك من فعل الشر وينهاك عنه. وبعد هذا كله انظر إلى رحمته وحكمته، من مات دون سن التكليف والبلوغ فهو في الرحمة حتى إن ولد لأبوين كافرين. فالإنسان يحاسب من سن التكليف، من سن البلوغ، إذا أدرك ووعى وبلغ أصبح مميزا، يستطيع أن يعرف الصواب من الخطأ، الحق من الباطل، فمطالب بالبحث والسؤال ومعرفة الحق. فانظر إلى عدله جل جلاله وإلى رحمته وإلى حكمته سبحانه جل جلاله. ولذلك لا ينبغي لأحد أن يتكلم في القضاء والقدر إلا بعلم. إذا ذكر القدر فأمسكوا، حديث النبي، أمسكوا أي أمسكوا عن الكلام والخوض فيه بلا علم. إن تكلمت فتكلم بقال الله قال رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثم هناك حكم جليلة عظيمة جدا قد تغيب عن المرء. مثلا قلت للأخ الطبيب أنت طبيب؟ قال نعم. إذا لابد من وجود المريض لكي توجد أنت، فلولا المرض ما درس الطب ودرس، ولولا المرض ما اخترعت الأدوية وما قامت شركات، ولولا المرض ما قامت دول على صناعة الدواء والأطباء والتمريض. إذن إعمار الكون يتوقف على وجود المريض، الابتكار والبحث عن الدواء يتوقف على وجود المريض. فهذه حكمة قد تغيب عن الكثيرين، فلا بد أن نعي. المهن وتنوعها حكم عجيبة جدا. أنت طبيب، قلت لو هذا يأتيك مثلا طارق يطرق بابك ليحمل القمامة، فقلت لو أعجبني هذا الرجل الصالح عندما طرق الباب طارق فقال ولدي قم يا ولدي فانظر من الطارق، فوجد الابن عامل يحمل القمامة فقال يا أبي صاحب الزبالة قادم، قال لا يا ولدي نحن أصحاب الزبالة، هو صاحب النظافة، هو جاء ليحمل الزبالة من عندنا والقمامة من عندنا. انظر إلى الحكمة، لولا هذا الرجل العامل لفسدت الأرض وترقمت القمامة وكثرت العلل والأمراض. إذن أنا محتاج له وهو يحتاج إلي. حكمة في تنوع المهن والصفات. إذن نعود فنقول الله عز وجل عليم، الله عز وجل رحيم، الله عز وجل حكيم، قدر بعلم وفي طيات قضاء وقدر الرحمة، وحكم بحكمة، وضع كل شيء في موضعه بما يناسبه، فهو العليم جل جلاله. لكن قد تغيب عني بعض الحكم، فعلي أن أسلم لأمر ربي، ثم من رحمته بنا في يوم العرض ستكشف تلك الأسرار، لأن من أسماء القيامة يوم تبلى السرائر. فذكرت أخي الطبيب، قلت له انظر مثلا إلى حكمة الحياة والموت. الحياة لها مراحل، بدأت بالتراب في آدم، ثم الطين، ثم الحماء المسنون أي طين أسود منتن الريح، ثم الصلصال كالفخار، ثم الروح اللي بدأت بها الحياة. خمس مراحل هو بناء الحياة من خمسة طوابق. الأول الأرض هو التراب، ثم الثاني هو الطين، الثالث حماء مسنون، الرابع صلصال كالفخار، الخامس الروح. ثم جعل لك آية في حياتك تدلك على آية الحياة، وهي آية الموت. فالموت نقيض للحياة وهدم له، ومعلوم أن الهدم يبدأ من آخر مرحلة وصلت لها الحياة. فعشان كده الموت يبدأ منين؟ من الروح، أول مرحلة تخرج الروح، ثم يتصلب البدن فيعود صلصال كالفخار، ثم يدفن، فبخار الماء الموجود في البدن بعد يوم يومين ثلاثة يبدأ جيفة منتنة الريح، آدي الحماء المسنون. بعد فترة يختلط بعض بخار الماء الموجود داخل البدن بالتربة في القبر فيبقى طينا. بعد زمن يتبخر الماء كلية ويعود المرء إلى التراب. علشان ندرك الحكمة وندرك قضية الخلق فما نحتارش. كذلك من حكمته في الخلق أن الآية لابد أن تكتمل، لأنه الحق خلق مخلوقا بلا أب وأم من تراب وهو آدم عليه السلام، ثم خلق مخلوقا من أب بدون أم هي حواء من ضلع آدم عليه السلام، ثم خلق مخلوقا من غير أب ومن أم عيسى عليه السلام، ثم خلقني وإياك يا طبيب من أب وأم حتى تكتمل حلقة الخلق. إذن الله عز وجل عليم، الله عز وجل رحيم، الله عز وجل حكيم، فهو العدل المحض جل جلاله بهذا القدر نكتفي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.